أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم سيئها. أذكر نفسي وحضراتكم بآخر موقف تحدثنا عنه، وهو ما حدث مع الإمام أحمد بن حنبل، حيث قال: كنت ما صليت صلاة، يقول ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. فقال له ابن عبد الله: ومن الشافعي الذي تدعو له كل هذا الدعاء؟ فقال: يا بني، الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من خلف. هذا المعنى تعلمنا منه احترام أهل العلم، وتعلمنا منه أيضا أن الاحترام ينبغي أن يبدو في صورة عملية، ليس مجرد كلام. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالاحترام في كل صوره ومظاهره ينبغي أن يكون موجودا. وقد ذكرنا أن سيدنا عبد الله بن عباس أخذ بركاب ناقة زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: خل عنه يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. نأخذ من هذا الموقف أيضا استحباب الدعاء للإخوة والأحباء والأصدقاء وأهل العلم بظهر الغيب. بظهر الغيب يعني مش أمامه إنما خلفه، خلف ظهره. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل. الدعاء بظهر الغيب النبي قال مستجاب، لأنه حمل عليه إخلاص الإنسان وصدقه مع الله، وأنه لا يبغي بذلك جزاء ولا شكورا، وإنما حمله على ذلك حبه لأخيه المسلم فدعا له بظهر الغيب. ومن ثم كان الإمام أحمد يدعو بظهر الغيب لوالديه، ويدعو معهما مع الدعاء لهما للإمام الشافعي رحم الله الجميع. فلعلنا نستفيد من مثل هذه المواقف ما نتعلم أن ندعو لإخواننا. والقرآن علمنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. كلها توجيهات إلى أن يتعود الإنسان الدعاء لإخوانه بظهر الغيب. وبعض السلف الصالح عندما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وأنه يؤمن عليها الملك ويقول لقائلها: ولك بمثل، عزم على ألا يدعو لنفسه قط، إنما كل أدعيته تبقى لإخوانه. لأنه قال: إذا كان الملك هيؤمن عليها ويقول ولك بمثل، هذا أفضل من أن أدعو لنفسي. وعليه فإن الموقف يعلمنا أن من بين أعمال الخير التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى أن يدعو لإخوانه بظهر الغيب. جزى الله الأئمة العظام والأئمة الكبار الفضلاء خير ما جزى به علماء أمة عن أتباعها وتلاميذها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم على خير حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في سؤال: ارتداء الزاب للرجال حلال، ولكن هل أستطيع سائل أن استعمله على ميدالية للمفاتيح؟ الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه السلام أباح الذهب والحرير لنساء الأمة دون رجالها، وتستعمله نساء الأمة فيما هو معروف في الحلي، في الحلي، في الزينة، لكن استعمال الذهب في أي غاية أخرى حتى ولو لنساء لا يجوز. يعني الحديث مثلا يقول: من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز أن نتخذ الذهب أواني أو ملاعق أو أقلام أو ميداليات أو أي شيء، إنما الذهب يستعمل كحلي للنساء فقط، أما الرجال فلا يجوز. وهنا ننبه على أن بعض الناس ممن يلبسون دبل ذهب وبيجي يدعي ربنا يا رب اغفر لي ارحمني اهدني، الحديث يقول ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي أو غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فهنا بقول وملبسه حرام، فالإنسان اللي بيلبس ده في إيده ويقول يا رب ما ينفعش، أنت تبارز الله بالمعصية، أنت تبارز الله بالمعصية. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب كان يلبسه بعض أصحابه فرمى به بعيدا، رمى به وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فقيل للرجل خذه وانتفع بثمنه، قال والله لا أخذ شيئا رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن ننتفع بالذهب فيما لم يعد له، هو أعد ليكون حليا ليكون كذا أو كذا، فيبقى موضوع ميدالية المفاتيح والكلام ده كله لا يجوز شرعا. حكم من يمنع أبناءه من زيارة أجداده، وما حكم من تعود أن يحلف بالله على زوجته ليجبرها على قبول رأيه لو كان خطأ؟ أولا صلة الرحم واجبة وفرض، واجب أن نصل أرحامنا، ويحرم قطع الرحم. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال ربنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وإذا كان الأمر على هذا النحو لا يجوز لإنسان أن يقاطع رحما له، لا يجوز له أن يقاطع رحما له، ومن باب أولى لا يمنع غيره. إذا كان حرام عليه فهو حرام عليه أن يأمر غيره بنفس المعصية، لا يجوز هذا شرعا. وعلى الذي يؤمر بمعصية ألا يستجيب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن أخوانا أرجو أن احنا نراعي ربنا سبحانه وتعالى في علاقتنا ببعضنا، ولا داعي لأن نستجيب لنداء الشيطان بأن يقطع أرحامنا ويوقع الفرقة فيما بيننا. ربنا بيقول لنا كده، يقول لنا وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فإياكم أن تستجيبوا لنداء الشيطان فتقطعوا أرحامكم وتحولوا بين أنفسكم وأبنائكم، يعني بينكم وبين هذه الصلة التي أمر الله تعالى بها. فإن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. طب حكم من تعود أن يحلف بالله على زوجته ليجبرها على قبول رأيه لو كان خطأ؟ طبعا ده غلط، ولو كان خطأ كمان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صحيح إن المرأة من المطلوب إذا أقسم عليها زوجها أن تبره، حديث يقول كده، ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل، ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطعت، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسه وماله. فأقسم عليها فالبر قسمه، لكن لما الحكاية تزيد عن الحد وتبقى عملية حلف ورا التاني ورا التالت، وكل ما أحلف عليها هنا هيؤدي ذلك إلى فقدان شخصية الرجل. الرجل صاحب الشخصية صاحب المكانة يكفيه أن يقول إذا أمرها أطاعت، ليس كل شيء أقسم عليها، إنما ينبغي أن يكون هناك طاعة فيما هو معروف. وإذا كان رأيا خطأ فلماذا لا نتشاور؟ لماذا لا يستشير الرجل زوجته في أمر فإن بان له الصواب فبها، وإن أصر على رأيه يقنعها برأيه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خصوص العلاقة بين الزوجين، في خصوص العلاقة بين الزوجين، بنجد آية كريمة بتقول: فإن أراد فصالا حتى فطام الطفل عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا كان بيقول لك تتشاور في أمر فصام الطفل، يبقى باب أولى أي موضوع آخر، وموضوع الحلف هذا أمر غير محمود وغير طيب. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. فضلي سؤالك.
لو سمحت فضلت الشيخ عزك الله، يعني انا كنت ركبت لولب بعد الولادة.
أيوه.
وكان يعني بينزل، يعني الدورة بتاعتي مدتها 6 ايام وبعد كده بطهر منها وكده يعني. لكن بعد ما ركبت اللولب يعني بدأ ينزل علي دم، مش عارفة ده دم استحاضة ولا ايه، بس بيتكرر معايا كل يعني كل شهر برضو في نفس التوقيت دوت بعد الدورة على طول بعد ما بطهر، ما بكملش نص يوم وبينزل الدم دوت، بس هو مش يعني مش لونه ومش ليه ريحة، يعني هو لونه فاتح عن لون الدم بتاع الدورة وملهوش ريحة يعني.
طيب حضر.
فدوت يعتبر يعني كده اعتبر انا في دورة ولا دوت يبقى دم استحاضة ولا ده تطهر منه وتصلي؟
حاضر ماشي. هو بالنسبة للدورة انا محتاج ان انا يعني نرجع برضو نتأكد من هذه المسألة. الذي أعلمه أن اللولب بيعمل عملية اضطراب بعض الشيء في الدورة الشهرية، وبدل ما هي 6 أيام كما هو معتاد بتزيد. لكن القاعدة أنه طالما أن الدم موصول ببعضه، يعني جه في أيام الدورة، فهو هي دورة، هو حيض، لأن أقل الطهر يوم وليلة، وأغلبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما، يعني يمكن أن يصل الدم ينزل لحد 15 يوم. فوجود هذا الشيء الغريب في داخل الرحم أو في داخل الأجزاء الخاصة بالحمل أدى إلى نوع من الاضطراب في الدورة. فبدل ما تنزل بانتظام في أوقات معلومة وتنتهي في أوقات معلومة، أصبح فيها اضطراب. لكن هذا لا ينفي انه دم دورة طالما انه جاء في ايامها. لو كان مثلا بعديها باسبوع ب10 ايام معلش. فيعني على كل حال حتى هذا احنا بنفتي بان هذه دورة، يعني اعتمادا على قول السيدة عائشة: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا، قالوا يعني في غير ايام الحيض، اما في ايامها فتعد دورة. لو في اي جديد نبلغ حضرتكم به ان شاء الله تعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت. الو.
ايوه معاكي اتفضلي.
انا مكتوب كتابي.
ايوه.
و جوزي يعني حلف عليا ان انا لو خرجت بره، انا مكتوب كتابي بس، لو خرجت بره تحرم عليا. فبعدين يعني انا خرجت فغصب عني يعني رحت خارج، ايه الحكم في كده؟
حاضر. لا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه اتفضلي.
لا سمحت حضرتك، انا اسمي محمود.
اتفضلي.
هكمل الشيخ حضرتك ولا ايه؟
ايوه معاك اتفضلي.
طب حضرتك، انا دلوقتي جوزي يعني اتجوز عليا، احنا كنا متفقين ان هو قبل ما يتجوز يعرفني.
أيوة.
وقبل ما يعني وكان متعهدين ان احنا لو اتجوز انا مش هقدر ان انا اعيش معاه تاني. أيوة. فاحنا انا مخلفه منه 4 عيال. فقال لي حاضر لو كده انت تعيش تربي العيال وبس. فدلوقتي هو بعد ما اتجوز حضرتك بيقول لي ان انا ايه، لا انا ليه حق عليك. فدلوقتي اعمل ايه حضرتك؟ يعني هل انا عليا ذنب كده؟ الناس بتقول لي انت عليك ذنب وحرام عليك وكده.
طب السؤال يعني العيشه حالها ايه دلوقتي؟
هو عايزني بس انا كل يعني هو قاس عليا جامد اخر السنه دي، السنه الاخيره دي كلها كان يروح يسهر هناك حضرتك ويجي يعذب فيا، يسهر الساعه 2 ويجي يهني انا ويضربني ويجري ورايا ويقول لي مش عايزك اطلعي بره البيت. دلوقتي انا مش قادره، كل ما بيجي يقرب مني بفتكر القصه بتاعته. فمش عارفه اعيش معاه، مش قادره. بس هو بيعيش عادي وعايز، مش في دماغه اي حاجه خالص، كل اللي همه ان انت كزوجه ليا ام ولادي وانا عايزه في البيت.
طيب
بس
حاضر. حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
بعد اذن حضرتك فضلت الشيخ، عايزه اسال في موضوع الطلاق.
الطلاق؟
ايوه. وانا اعرف ان المفروض الراجل، بس هو انا بقول الجواز يسال فمش راضي يسال، فهو مسافر في الخارج حاليا.
اه.
حلف عليا يمين قبل ما يسافر وكان يعني في وشه وقال لي انت طالق.
طيب.
بعد كده ردني ورجعنا لبعض. وبعد كده سافر بعدها باسبوع يعني. فهو كلمني في التليفون في مره وكنت يعني راح عند ابويا وكده، فقال لي لو رحتي هتبقي طالق. وانا رحت. وفي نفس اليوم برضه قال لي على كلمه يعني انا بقولها له، لو قلتيها تاني هتبقي طالق. فانا الكلمه دي هي نطقتها بس يعني بعدها فتره يعني. فهل يحسب كده طلب طلقات؟
طب حاضر. حاضر. بعد صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل سؤالك.
الإمام بتاعنا بتاع المسجد بتاعنا قال ما تقولوش لما يقول سمع الله لمن حمده، ما تقولوش ربنا لك الحمد والشكر، قولوا ربنا لك الحمد فقط، لأن الحمد والشكر الشكر دي بدعة، فما صحة ذلك؟
حاضر. حاضر. شفت الله عليك. بالنسبة للفظة لو واحد قال لمراته لو عملت كذا تحرم علي، هيرجع إليه، يرجع إليه ويقال له ماذا تقصد بكلمة تحرم علي، ماذا تقصد بكلمة تحرم علي. فإن كان يقصد بها طلاق يبقى طلاق، إذا كان يقصد بها ظهار يبقى ظهار، إذا كان لا يقصد لهذا ولا هذا هيبقى يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، وبخاصة إذا كان بيقصد بهذا التهديد. وأنا بحذر إن واحد لسه على البر، لسه على الباب من برة، وبدأ يقول لها لو خرجت تبقي تحرم عليا ومش عارف، هو لسه أصلا لا تزال في بيت أبيها وهو عاقد عليها فقط، أما لما تيجي بيتك تعمل إيه؟ فيرجع إليه ويرى نيته إيه في كلمة تحرم عليا دي. بالنسبة للأخت التي تزوج عليها زوجها وله منها 4 أولاد، وهي تسأل إنه بيطلبها كزوجة لكنها تتأذى من وقوع الأذى عليها والإضرار بها وما إلى ذلك، ربنا سبحانه وتعالى حطنا إطار نمشي فيه. الإطار قال إيه؟ قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإحنا أمام مبدأ لابد للإنسان من أن يلتزم به، بمعنى أنا بأطالب بما لي من حق، مطلوب في مقابل هذا الحق واجب أؤديه، الإنفاق، العشرة بالمعروف، العدل فيما بين الزوجتين. هذه الأمور إذا قام بها الزوج وأدى ما عليه فيها دون تقصير، فحينئذ نقول للزوجة لا تتمنعي، حرام عليكي، لأنه ده مهما كان زوج، وزوج له حقوق، فإن أدى الزوج واجباته لا تمتنعي عن الوفاء له بحقوقه. نفترض أن الزوج وصل إلى درجة لا تحتمل وأصبح في أذى، في أذى وفي مشاكل وفي عدم عدل وفي كذا، ربنا قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قد يكون الإصلاح في هذه الحالة أنه يلزموه بالعدل، يلزموه بالعشرة بالمعروف، قد يكون الإصلاح في التفريق ما بين زوج وزوجة غير متوادين وغير متحابين وغير قائم بحقوق حيالها ولا هي قائمة بحقوقها حياله، يبقى ساعتها بندخل الناس دول اللي هم رجل من أهلي ورجل من أهلها ويتشاوروا مع بعض بحيث أن العشرة تبقى بمعروف، وإلا يبقى لا داعي لها عشان نعزف بعض ونشتم بعض ونضرب بعض ونأذي بعض، وبعدين أقول اديني حقوقي وأنا لا أؤدي ما علي من واجبات. طبعا ده كل ده غلط، سواء من فعل ذلك الرجل أو فعلت ذلك المرأة الجميع مطالب بيراعي الله سبحانه وتعالى في الآخر، الجميع مطلوب منه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الآخر، فأحسنوا وأصلحوا ذات بينكم كما قال الله سبحانه وتعالى، وكل واحد قبل أن يسأل عما له الحق يؤدي ما عليه من واجب، وعلى رأس ذلك كله العشرة بالمعروف. والأخت السائلة ياريت تتعامل هي الأخرى من جانبها بالمعروف وبالعشرة بالمعروف، وتستقطب قلب زوجها بحيث أن ما تبقاش المسألة زي ما بيقول المثل نقر ونقير، خصومة وعناد، هو يقول شرقي لا هغرب، اطلعي قدام لا هرجع ورا، نحاول نقرب المسافات ما بيننا وبين بعضينا، ولعل المعروف الذي تلتزمين به يستقطبه ويجعله يستقيم على حالته مع الله سبحانه وتعالى ومعك، والله أعلم. بالنسبة للأخت اللي بتسأل إن جوزها لا أنت طالق، دي ما فيش فيها كلام، أنت طالق ليس فيها حل، هذه طلقة واقعة، وقلت إنه رجعكم مرة تانية. أما لو عملت كذا تبقى طالق، ولو خرجت لو قلت الكلمة الفلانية تكونين طالقا، إن كان لا يقصد طلاقا وإنما يقصد تهديدا فعليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين عن كل واحدة منهما. بس الإمام قال لهم في المسجد محدش يقول ربنا لك الحمد والشكر، في ترديده وراء الإمام كلمة سمع الله لمن حمده. طبعا هو كلامه صح، لأنه العبادة توقيفية، يعني أنا بقول سبحان ربي العظيم ليه في الركوع، وباجي في السجود أقول سبحان ربي الأعلى، وأقوم من الركوع فأقول سمع الله لمن حمده، ما أقولش الله أكبر زي البقية. الأمور بالدليل توقيفية، يعني لابد وأن تستند إلى دليل، والدليل الثابت في هذا الموضوع عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمع الله لمن حمده، قام رجل وقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال من القائل؟ قال أنا يا رسول الله ولم أرد إلا خيرا، قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، كلمة ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في طبعا كمالة ليها طويلة شوية، لكن على الأقل نحفظ القدر ده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لكن ربنا لك الحمد والشكر لم يرد هذا، ويبقى زيادة لا دليل عليها، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
لدي سؤالين.
تفضلي سؤالين.
إني في كرب شديد.
نعم.
أعاني من كرب شديد وشعور بالذنب وخوف من الخالق، وذلك نتيجة المعصية ارتكبتها في حق زوجي وأولادي، فكيف أكفر عن ذلك؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما هي آيات الفرج من الكرب؟
ما هي؟ ما هي كفارة إيه؟ طيب، وقوع الإنسان في الذنب، وقوع الإنسان في الذنب أمر وارد، أمر وارد أن يذنب الإنسان ويخطئ، ويكون هذا على سبيل الزلة، على سبيل الوقوع، لا يكون الإنسان المسلم محبا للمعصية ولا يألفها ولا يقترب منها ولا تنعقد فيما بينه وبينها مودة، لا، ربنا قال في القرآن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فقال إيه؟ قال كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم، فلا ينعقد ما بين الإنسان المسلم والمعصية ألفة ولا مودة. لكن نفترض أن الشيطان ضحك على إنسان فوقع في خطأ ما من الأخطاء، يجب عليه أن يبادر بالاستغفار. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هكذا قال الله تعالى تذكروا، وقال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وقال ربنا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا وقع الإنسان في خطأ وندم واستغفر الله سبحانه وتعالى وعزم على ألا يعود إلى ذلك أبدا، فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بشرط أن تتوفر أسباب أو شرائط وأركان التوبة، ومنها الندم والإقلاع عن الذنب في الحال، والعزم على ألا نعود إلى ذلك في المستقبل. وإذا كان حقا يتعلق بآدمي نرد الحق إلى صاحبه. فإذا توفرت هذه الشروط التوبة صحيحة وقد ستر الله عليك، فاستري على نفسك واستغفر الله واعلني البكاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، وهذا كله إن شاء الله كفيل بغفران الذنب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
لا لو سمحت، كنت لابسة النقاب بقالي أسبوع بس والدتي مش موافقة على النقاب.
أيوة.
وخلتني ألعه يعني. أيوة. وأنا متضايقة ومخنوقة قوي ومش عارفة أتحرك، فأنا كنت عاوزاك تبعت لها رسالة وتكلمها تخليها يعني توافق إن أنا ألبسه تاني.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال آخر. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة نعم. وعليكم السلام.
لو سمحت يا حضرة الشيخ، لو سمحت، كنت واخد حبوب رضاعة وبعدين كانت بتنزلي مش دورة، يعني زي إفرازات بني، قعدت كتير في شهر رمضان حوالي 20 يوم، ودي مش طبيعتها يعني.
طيب.
بس الدكتور كان قال لي عادي، المفروض أصلا مع الحبوب دي ما بتنزلش أصلا دورة. فبعدين أنا صمت بصراحة الشهر كله، فهل أصوم بقى يعني أصوم الأيام اللي هي المفروض عليا؟
سؤال بس. سؤال، قبل تعاطي هذه الأدوية كان بتنزل دورة ولا ما كانش بتنزل؟
كانت بتنزل عادي.
كانت بتنزل عادي، وبعد ما جت، بعد ما خدتيها،
وبعد ما خدت كانت بتنزل الإفرازات بني بس كده، مش دورة عادية يعني، بس كانت بتقعد كتير، يمكن 20 يوم ممكن.
يعني أنا رأيي يستشار في هذا الطبيبة المختصة. تستشار في هذا، واللي تقول عليه اعملي بيه. إن كان طبعا ما فيش دورة بتقعد 20 يوم. الدورة أصلا الحد الأقصى لها زي ما قلنا في بداية الكلام 15 يوم، فإن زادت على ذلك فهي استحاضة. فترجعي بقى للطبيبة وتشوفي ايه الحل في هذه المسألة يعني. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا اختي. اتفضلي سؤال. اتفضلي سؤال.
كنت عايزة تفسر بس عن الايام اللي كان فيها الدورة في شهر رمضان. طبعا حضرتك عارف يعني الاول ما كانش فيه وعي بالدين زي دلوقتي، ما كناش نعرف ان احنا لازم نعوض الايام ديت. وبعدين كنت صغيرة كمان يعني من تالتة اعدادي مثلا، وانا دلوقتي عندي 27 سنة. يعني اقدر اقول حضرتك ان انا كنت بقعد مثلا من 5-6 سنين فاتوا الايام اللي انا كنت بكون حائط فيها في رمضان، لكن اللي قبل كده انا مش حاسباه هو قد ايه، ومش عارفة اعوضه ازاي، يعني احسبها ازاي واعوض الايام دي ازاي.
ايوه نعم. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازي حضرتك استاذ الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك انا الحمد لله التزمت وكده، وبتصلي الصبح فرض وبقرا قران، بس اللي تعبني في حياتي ان على طول في وسواس عندي في الوضوء مثلا، في الصلاه نفسها، لا انت ما ردتش الفاتحه، لا ما قلتش التشهد في النص مثلا لو فرض اربع ركعات، لدرجه ان زوج امبارح انا جاي من الشغل وبرجع تعبان وهو عايز ينام، فبقول له معانا شويه وكده، فبيقول لي تعبان عايز انام وكده، فانا بقول له امال هتجوزتني ليه وكده، لما بقول لي انت عايزني اطلقك، قلت انا سايباه وماشيه ده ما عشان ما نستفزوش وكده. بعد كده شغل الشيخ فضل بقى شنو بطلقك ده، ما اعرفش ايه ده، انت عايزك معاه حرام، حالتك هتستطلق يا فضل الشيخ، ارجوك بس رد عليا عشان انا تعبانه قوي.
حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أعرف إيه حكم الكشف عند طبيب أمراض النساء، هل بيوجب الغسل ولا لا؟ ولو سمحت كان في سؤال تاني.
أيوة.
لو سمحت هل لو في زوج لا يصبر على زوجته في موضوع الجناية فهي في فترة الحيض، هل ممكن إن هو يستني الاستمناء بالإيد في وجودها يعني؟
طب حاضر. أيوة نعم. بالنسبة للأخت اللي تسأل، إن مرت عليها أيام في شهر رمضان كثيرة لا تعلم عددها ما كانت تقضيها، يعني هو معروف إنهم كام سنة، 5 6 10، بنضرب بنقول مثلا 5 أيام في 10 سنين يبقوا 50 يوم، 20 سنة يبقوا 100 يوم مثلا. يعني أنت بتقولي 27 سنة قضيتي منهم 5 سنين الأخيرة، طب قبل كده يبقى من 22 من سن البلوغ حوالي 7 سنين، لو ضربت في 5 هيطلعوا حوالي 35 يوم. انت تعالي بالزيادة شوية، قولي مثلا هم 35 خليهم 40، خليهم 45، وحاولي تعوضيهم بصيام الاثنين والخميس. اثنين وخميس، الاثنين والخميس في شهر واحد بيساوي 12 يوم، يعني ممكن لو عملت الحكاية دي 3 4 شهور هتبص تلاقي الايام كلها اتقضت. لكن أما وإنه عندك قدرة على إنك أنت تأدي وتقضي هذه الأيام التي عليك، فينبغي ألا تستعيدي عنها بشيء آخر. وكانت أم المؤمنين عائشة تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فكنا كلمة نؤمر، كنا نؤمر بقضاء الصوم. فاستعيني بالله سبحانه وتعالى وتخيري من الأيام ما يكون نهار فيه قصير، الدنيا شتاء وما إلى ذلك، وابدأي وإن شاء الله ربنا يعيننا وعينك على الخير. التزمت وتقرأ القرآن ولكن مسكها الوسواس. الوسواس هذا مرض يحتاج إلى علاج، وينبغي أن يساعد الإنسان نفسه في التخلص من هذا الداء. مهما حاولنا نروح لطبيب، مهما حاولنا إن احنا نستفتي في الدين، لن يفيدنا هذا كله ما لم يساعد المريض بنفسه في تحقق الشفاء. وتحقق الشفاء إنما يتأتى بأن يخلع الإنسان من رأسه مبدأ الوسواس أصلا، يعني زي ما بيقولوا كده علاج الوسوسة ترك الوسوسة، علاج الوسوسة ترك الوسوسة. بيوسوسك في الوضوء مالكيش دعوة بيه، بيوسوسك في الصلاة مالكيش دعوة بيه، صلي عادي جدا وتوضي كما يتوضأ الناس. وأي محاولة من الشيطان ليتسلل إليك كي يفسد عليك وضوءك أو يفسد عليك صلاتك لا تسألي عنها، مرة في 2 في 3 هيجد الشيطان نفسه فشل في مثل هذه المسألة، وبالتالي هيبحث لك عن خطوة جديدة عشان إيه يبعدك بيها عن ربنا. فنكيد عاود الكلام إن شاء الله بعد هذا الفصل، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
وعيوم يحتر ده قلب ميلة وعيوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع الأخت اللي كانت سألت وبتقول إن الوسوسة مسكاها، بنقول علاج الوسوسة ترك الوسوسة. وبتشكو انها كان زوجها جاي متاخر وجاي تعبان وعايز ينام، فبتقول لما انت متجوزني ليه اقعد معانا شويه بتاع، فقال لها لو انت عايز تطلقك اطلقك. فالشيطان برضو لعب بدماغها، قال لها ده انت كده يبقى طلقك وعشتك معاه حرام. كل دي وساوس، كل دي لا قيمه لها، لا قيمه لهذا. اذا قالك انت كذا يبقى موضوع تاني، لكن لمجرد ان يقولك لو انت عايزه ها وتقولي الشيطان بيضحك عليا، ربنا بيقول في القرآن إيه؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إحنا نقوي صلاتنا بربنا سبحانه وتعالى ونستعين بالله ولا نستسلم للشياطين تدفع بنا إلى معصية الله، وتكرهنا في مرضات الله سبحانه وتعالى من خلال طرح الوساوس اللي بتشتكي من بعضها. أرجو أن تساعدي نفسك ومن حولك على الخروج من هذا المأزق بأن تدعي وراءك ظهريا تماما أي حاجة تتعلق بالوسوسة، وأسأل الله لهداية الجميع. هل الكشف كشف أمراض النساء هل يستدعي الاغتسال؟ لا، ما يستدعيش الاغتسال، لا يستدعي الاغتسال. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
يا أخي محمد تفضل.
بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا عندي حوالي 25 سنة كده.
أيوة.
عشان ويعني وأنا المسؤول عن والدي ووالدتي وكده يعني في المصاريف وكده.
أيوة.
تمام. فأنا يعني من زمان كان نفسي إن أنا أقدم في كلية وكده، بس الظروف طبعا قبل كده ما كانتش متاحة يعني.
أي نعم.
تمام. فوالدي ووالدتي دلوقتي عايزين مثلا هم يعني إيه، بيقولوا لي إن هم عايزين يفرحوا بيا والكلام اللي حضرتك عارفه ده.
يفرحوا إيه؟
يفرحوا بي يعني يجوزوني يعني.
ماشي ماشي ماشي.
لكن انا طريق انا يعني نفسي اتعلم وكمل تعليم وكده.
ايوه.
فيعني هل لو انا مثلا اخدت طريق التعليم وانا المسؤول عنهم يبقى انا كده مثلا يعني قصرت في حقهم او كده، ولا ارضيهم واتجوز؟
طب هو السؤال، سؤال ايه المانع ان انا اتجوز واكمل تعليم؟ ايه يعني؟
المصاريف حضرتك يعني.
طيب حضرتك.
لان انا المسؤول وطبعا هيبقى مصاريفي ومصاريف التعليم وجواز وكده، يا اما جواز وارضيهم يا اما التعليم وارضي نفسي، فانا محتار الصراحه.
حاضر حاضر حاضر، مفهوم. طيب كانت في اخت اتصلت وقالت انها لبست النقاب لمده اسبوع ثم اجبرتها امها على خلع النقاب، وتريد ان نوجه رساله الى الامهات. يعني هذا شيء يفرح، يسعد الام ان تكون ابنتها اكثر التزاما واكثر حرصا على ألا تكون فتنة يراها الرجال ويطلع على أفضل وأحسن ما فيها، فالوجه هو مجمع محاسن المرأة، فهي كونها تعمد إلى أن تستر هذا الوجه عن أن يراها الرجال هذا أمر حسن تمدح عليه، وتستدعي أن يقف الإنسان إلى جانبها يعضدها ويساندها ويمد يد العون والمساعدة إليها ويبارك هذه الخطوة، لا أن يقف ضدها. يعني أنا لو بنتي مثلا، لو بنتي على معصية متبرجة أسيبها أقول دي حرية وتعمل اللي عايزاه، ما تدخلش في شؤونها الشخصية، ولما تيجي بنتي من البنات تلتزم وتبرز هذا الالتزام في صورة حجاب أو نقاب نقوم إحنا نقف ضدهم. أرجو من كل أم أن تكون يعني عندها من سعة الصدر وعندها من الفهم ما يجعلها تقف الى جوار بنتها لا ان تحاربها. الله اعلم. معنا اتصال من مدريد. الاخ عبد الله من مدريد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
جزاك الله عنا فضيله الشيخ
جميعا يا رب العالمين. تفضل سؤالك.
من فضلك، كما هو معلوم فمدينه اسبانيا تعيش ازمه كبيره من ناحيه الشغل، فأنا كنت عاطل والآن وجدت شغل، لكن شغل مشبوه فيه يعني في مطعم فيه مثلا لحم خنزير وخمرة، فوضعيتي بتسمح ليش يعني ننتظر شغل آخر، لأن عندي ديون، ديون صاحب المسكن وعندي ديون أخرى مع ناس أخرى، فهل يمكن أن أستغل قريتنا يفتح علي باب الله يعني شغل آخر بعيد عن المحرمات وبعيد هذه الشبهات، أم لا أذهب إلى هذا الشغل؟
حاضر ماشي. بعد صلاة آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أنا بس عايز أسأل حضرتك، أنا كان زوجي عنده أراضي ورثها من والده. والأراضي دي هو ما كانش بيطلع عليها زكاة، هو كان بيبيعها في الوقت اللي هو محتاجها فيه يعني أيام الزواج باع منها جزء، والباقي لسه موجود، هل يطلع عليها زكاة لما هو يبيعها والأراضي اللي فاتت دي يطلع عليها زكاة؟
انت مين السؤال؟ السؤال بس.
زوجي برضو كان معاه مبلغ كبير في البنك، كان حاطه في البنك الأهلي مبلغ كبير، فكان طلع عليه طبعا ما كانش عارف ان هو حرام، فكان طلع مبلغ ربا كبير، فلما عارف ان هو حرام نقل فلوسه بنك فيصل، بس المشكلة ان دلوقتي عايزين نطلع الفلوس اللي كانت اللي هي ربا، هو ما كانش عارف وقتها انها لازم تطلع، فاحنا عملنا حتة ارض يعني سيبنا حتة ارض دي عشان تطلع يعني ان احنا نتخلص من الفلوس دي، ف فهل كده اجراء صحيح ولا هي لازم نطلعها حالا دلوقتي حالا او طالما عرفنا ان دي حاجه حرام؟
السؤال بس، الارض اللي انت تسالي عليها بتاعت والده دي، مين اللي ما كانش بيدفع زكاه فيهم؟
مين اللي بيدفع؟ ما اعرفش والله. والده اللي بيدفع عليها زكاه يعني؟
هو السؤال انت بتقولي ما كانش بيدفع عليها زكاه، مين هو اللي ما كانش بيدفع؟
انا قصدي ان هو لما جه يبيعها ما طلعش الزكاه بتاعتها.
ده تقصدي زوجك ولا ابوه ولا ابوه؟
لا لا، زوجي زوجي.
اه هذه الاراضي، الاراضي دي اراضي مباني يعني تجاره ولا اراضي زراعيه ولا؟
لا اراضي بابا كان بيجيبها يعني زي استثمار فلوسه يعني، بي اي فلوس معاه، هو كان دكتور كبير، في اي فلوس معاه بيجمدها في حته ارض كده.
طيب ماشي ماشي خلاص، مش واضح. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم الاخت فاطمه. اخت فاطمه اتفضلي يا اختي.
الو.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الو.
ايوه اتفضلي.
الو.
اسمع.
الو.
انا اسمعك.
الو يا شيخ، انا نسأل على الطلاق الدجل.
ماله؟
انا متزوجه وزوجي لفت علي طلاق وانا في حاله نفاس، وجاب لي فتوى من شيخ على اساس ان ياخذ بالمذهب الايسر، وقال لي ما يقعش الطلاق.
طيب
يعني تميت نسمع من شيخ يقول يقع وشيخ يقول ما يقعش.
حلو.
خليك تشوف يا دكتور، اذا كان انا بامكان ناخذ بالمذهب الايسر، ناخذ بالمذهب الايسر او شو ندير؟
طيب حاضر حاضر. بنكمل اسئله الاخوه والاخوات التي وصلت الينا. مساله الزوج الذي تكون زوجته في حالة حيض، وطبعا يحرم عليه أن يعاشرها، القرآن قال كده، وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى طهرن، فهل قضاء شهوته مع امرأة بأي صورة أخرى خلاف المعاشرة الجنسية جائز؟ هذا جائز فيما بين الزوج زوجته ولا حرج إن شاء الله. الأخ اللي بيقول إنه والده ووالدته عايزين يفرحوا بيه ويجوزوه، وهو بيقول أكمل تعليمي وما إلى ذلك، المصاريف لن توفي بالزواج كما لم توفي بالتعليم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. اتصال من فرنسا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
أنا عندي سؤال، هو في راجل اشترى بيت زمان يعني اشترى بالتقسيط، والتقسيط ده في ربا، بس ما كانش يعرف ان الربا ده حرام والحاجات ديت، ودلوقتي هو تاب لربنا وندم على ما فعل، وعايز يسأل عنده محل في البيت ده ومأجره، هل الأجرة بتاعة المحل ده حلال ولا حرام؟
حاضر ماشي.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. فبنقول إنه يعني الزواج عصمة، والزواج مطلوب للشباب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ووجودك مع والديك ومساعدتك لهم ويريدون أن يفرحوا بأن يكون لك ذرية يشاهدانها ويسعدان بها في داخل البيت، أنا شايف أن ده أولى. وموضوع التعليم يمكنك أن تتعلم في أماكن تطلب فيها علما مجانا أو تطلب فيها علما بفلوس قليلة، زي معاهد إعداد الدعاء، تحفظ قرآن وتدرس حديث نبوي. مش بالضرورة إن التعليم يكون شهادة بكالوريوس أو لسانس أو ما إلى ذلك حتى أسمي نفسي أنني يعني متعلم، لكن إذا كنت أنت حصلت على شهادة متوسطة أو ما دونها أو ما فوقها، ويمكنك أن تواصل طلب العلم فيما هو فرض وفيما هو واجب، فالفرصة أمامك متاحة، باعتبار أن هذه المعاهد إما أن تدرس مجانا وإما أن تدرس بمصروفات ضعيفة جدا، وأحيانا يستعفون من لا يستطيع أن يدفع. فوجه نفسك إلى طلب العلم في هذه المعاهد وارضي والديك، وكذلك حقق فطرتك وكم من نص دينك كما يقولون بالزواج، والله أعلم. أيوة السلام عليكم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
اتفضلي أختي. اتصال من فرنسا. تفضلي.
وعلموا أولادي الحياء من الله وغض البصر، ومع العلم أن سنهم 4 و6 سنوات، وأن لا يشاهدوا حتى الرسوم المتحركة التي تغضب الله، وهم يحبون الله ورسوله. وكانوا إذا شاهدوا شيئا يقولون استغفر الله. فهم بكل شيء يرونه معناتها منكر. فلذا في تعصب في الدين وخاصة أن نحن في بلاد فيها كثير من الفتن. وشكرا.
جزاك الله خير. نعم. مع صد آخر. أيوه السلام عليكم.
لو سمحت بس يعني في ملحوظة بس عايز أقولها لحضرتك.
تفضل.
دلوقتي أنا حلفت مثلا على مراتي اللي أخوها ما يخشش، حلفت على مراتي لو زالت على أخوها بنت طالق. يعني هي ساعة نرفزة، وأنا يعني بقول لحضرتك كده عشان أنا يعني مستحرم من الحكاية دي.
طب هو السؤال، أنت تقصد طلاق ولا التهديد ولا إيه؟
لا أنا هي مع أخوها أصلك ماشي وحش. وأنا يعني مش بتاع المشاكل دي، فأنا حلفت عليها قلت لها أنت لا ده لو دخل البيت هيبقى أنت طالق، ولو زعلت عليه يبقى أنت طالق.
طيب هو السؤال برضو اللي أنا سألته، هل تقصد طلاق حقيقة أم للتهديد؟
لا مش للتهديد. خلص. أنا يعني أنا حلفت عليها كده ساعة النرفزة بقى قمت قايل لها كده.
ماشي. الاخ معانا سؤال من المغرب، الاخ عبد الصمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ.
تفضل يا اخي.
وعليكم السلام ورحمه الله. خلك سؤال علي يا شيخ.
تفضل سؤالك.
شكرا. الشيخ انا عندي سؤال. الله يخليك.
ممكن نخفض صوت التلفزيون، صوت التلفاز نخفضه.
نعم يا شيخ. الشيخ هل تسمعني؟
ايوه نعم. سؤالك.
سؤال يا شيخ، انا عندي بيت اكثري بيت يعني، وشغلي محدود يعني اشتغل في شركه خاصه هنا بالمغرب، واكثري هذا البيت بمبلغ يعني نصف يعني ربع الأجر في العمل.
أنا ما يعني
أنت يا شيخ أن 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 أن, أن أقترض من البنك لكي أشتري بيت.
أنت الآن عندك بيت، تقول عندك بيت في المغرب؟
نعم عندي بيت أكثر بالكراء.
هو السؤال على القرض يعني القرض. ماشي أنا أجاوب حضرتك. طيب نشوف الأسئلة بقى. موضوع العمل يا أخوانا، العمل في مجال مشكوك فيه، عمل في حرام، أبيع خنزيرا وأبيع خمرا وما إلى ذلك. ربنا قال لنا في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأنا يقيني الذي ألقى به ربي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا إذا اتقيت ربنا عز وجل واجتهدت ولم أرضى بعمل أغضب فيه الله سبحانه وتعالى، وعلم الله مني صدق نيتي يقيني الذي ألقى به ربي أن الله لن يضيعك. فعليك أن تبحث عن بديل وبديل حلال، وإلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وصلي قضاء الحاجة، وأكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن أراد أن يكفر رزقه فليستغفر الله سبحانه وتعالى وليصل رحمه، فهذه كلها أسباب، ويبتعد عن المعصية، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، والله أعلم. أراضي ورثها زوجها عن والده. إذا كانت الأراضي قد أصبحت بالنسبة للإنسان رأس مال يتاجر فيه، يعني بشتري الأرض النهاردة رخيصة واركنها تغلى ابيعها واشتري ارض غيرها وغيرها وغيرها، فاصبحت الارض في هذه الحالة اصبحت عروض تجارة ينبغي ان تقوم إذا أصبحت عروض تجارة مش عارف أتاجر في حاجة غير الأراضي، فأصبحت عروض تجارة ينبغي أن تقوم في كل عام وأن يخرج عنها 2.5%. الوالد اللي هو والد زوجك ما كانش بيطلع دي حاجة مسؤوليته هو، لكن منذ أن آلت هذه الأرض إلى زوجك وأصبحت النية قائمة إنه هيتاجر فيها زي ما كان أبوه بيعمل، يبقى صار ملزما بإنه يطلع عليها زكاة بالشكل اللي قلت عليه. لو إنه خرجت النية بقى ما بقتش تجارة، وإنما طب خليها نبنيها لينا، نبنيها لعيالنا، نبنيها جامع، نعمل كذا، خرجت عن أن تكون بقصد التجارة، يبقى في الحالة دي ليس عليها زكاة. لكن طالما أن نية التجارة قائمة لابد أن تزكى. الحاجة التانية بتقول مبلغ كبير كان مودع في بنك وحصل فائدة ربوية، وبعدين نقلنا البنك فيصل والفائدة الربوية لا تزال موجودة، ما دي مش فلوسكم، دي مش بتاعتكم، ينبغي التخلص منها فورا. على الرأي اللي يقول جمع الحرام على الحلال ليكثره، جاء الحرام على الحلال فبعثره. احنا محتاجين ان ربنا يبارك لنا في اموالنا ولا يكون فيها اي شبهة من ربا او ما شابه ذلك او ما شاكل ذلك، فبادروا باخراج المال. وحتة ان انا خليت ارض لما تتباع اطلع، لا بلاش الحكاية دي، اصلا الفلوس اللي جت وحصلت كانت على مبلغ مودع في البنك، اخذ رأس مالي وما زاد على ذلك باسلوب الحرام ابادر فورا الى اخراجه والتخلص منه. سؤال عن موضوع الطلاق البدعي. معنى الطلاق البدعي ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض، او ان يطلق امرأته في طهر جامعها فيه، او ان يقول بلفظ واحد طلاق بالثلاثة، كل ده بيسمى طلاق بدعي، كل ده بيسمى طلاق بدعي. لكن الطلاق البدعي يقع، هذا رأي جمهور العلماء. وقلت ان الايسر ومش الايسر، احنا ما بندورش على الايسر، احنا بندور على الارجح، بندور على الذي معه الدليل. وكما يقول العلماء اذا حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا، ولو اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. احنا عندنا نص النبي عليه الصلاة والسلام ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسك بعد. فيما معناه، فالعلماء يقولون إن كلمة مره فليراجعها، طب هيراجعها من إيه؟ هل يراجعها من طلاق أو من غير طلاق؟ لو لم تكن الطلقة التي طلقها لا في بدعة، في 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 حيض واقعة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. وعلى ذلك الطلاق البدعي صاحبه يأخذ وزر وفي الوقت نفسه يقع. هذا هو رأي جمهور العلماء وبه نفتي ونقول. الأخ بيقول اشترى بيت بالتقسيط، ما كانش يعرف انه في فايدة ربوية وانه ندم على هذه الخطوة، ويعني ما كان يعلم وقد علم، فأصبح هناك استغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يستثمر بعض أجزاء هذا البيت في إيجار دكان أو شيء من هذا القبيل يدر عليه دخلا. الاستغفار والتوبة إن شاء الله تمحو ذنب الربا وتحقق توبة الله تبارك وتعالى عليك، واستفد ببيتك ولا تعود إلا مثل هذا مرة أخرى، الله أعلم. الأخت بتقول وهي تتصل من فرنسا أنها تعود أبنائها الحياء من الله، وتعود أبنائها وهم صغار على غض البصر، وإذا رأى أحدهم شيئا يغضب الله فإنه يبادر إلى الاستغفار. فالبعض يمكن أفهمها إنه ده عقدة، دي عقدة في الدين، ده كأننا بنعقد الأولاد، مع أنهم يعيشون في بلاد الحلال فيها حرام والحرام فيها حلال، والمرأة فيها لكل الرجال والرجل لكل النساء، والعملية يعني ما فيش فيها ضوابط بالشكل ده. أنا أرى إن هذا إجراء طيب ومحمود، ويربي في الأولاد حس، يربي في الأولاد حس المراقبة لله سبحانه وتعالى، وده أقل ما يجب نحو الأولاد في مثل هذه البلاد. لأن لو سبتهم وخرجوا إلى المجتمع ووجدوا أمامهم الحرام مألوف ومشاهد ولا أحد ينكر على فاعله، عندئذ سينشأ هؤلاء الأولاد كما ينشأ باقي أفراد المجتمع، لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا، ويألفون رؤية المعصية، والناس بتمشي في الشوارع متقبل بعضها بعضا، والقصير إلى ما فوق الركبة بكذا، ومعاشرة الرجال للرجال وما إلى ذلك. لكن كونك أنت بتحتوي أولادك وبتحاولي تزرعي فيهم مثل هذه المعاني وهم صغار، هذا أمر يحمد لك، وأسأل الله تعالى أن يثبتك ويديم عليك فضله. الأخ اللي بيقول حلف على مراته، لو أخوك دخل بيتنا مش عارف كذا وبقول أنا قلت ساعة نرفزة ولم يكن يقصد الطلاق، يعني إذا وقع الطلاق ودخل هذا الأخ أو أخته زعلت عليه زي أنت ما بتقول، في الحالة دي كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين طالما لم تكن تنوي الطلاق. أيضا سؤال الأخ اللي كان بيسأل عن موضوع القرض، إن ياخد قرض ربوي من البنك علشان يشتري بيه بيت وما إلى ذلك، كل هذه أمور لا تجيز للإنسان أن يأكل الربا ويتعاطى الحرام. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كم من الناس يعيشون إلى جوارك يتحرون الحلال ويبتعدون عن الحرام ويصبرون، رغم أنه بيدفع إيجار عالي أو رغم أن ظروفه المادية فيها ضغط عليه، وهو هيدفع اللي بيدفعه إيجار للبيت يروح يدفعه قسط في البنك. ها، كل دي إغراءات حتى يزين الشيطان للإنسان فعل الحرام والوقوع في قرض ربوي من هذا النوع. اصبر اصبر وعش من حلال، فإن كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به، إياك أن تخطو هذه الخطوة واحذر. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى يمحق الله الربا، يمحق، لن تجد لا بركة ولا ثمرة ولا خير ولا منفعة فيما عصيت فيه الله سبحانه وتعالى ومددت يدك إلى شيء لم يجزه شر الله تبارك وتعالى. على كل حال، الطاعة والبعد عن المعصية بيستدعي من الإنسان صبرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فحفت الجنة بالمكاره، صبر نفسك، مش كل حاجة تخيل الإنسان يجري يفعلها، إنما عليه أن يكون صبورا ويحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسأله تبارك وتعالى التيسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.